أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا ما زالت في سياق الآيات التي تبين مناسك الحج، وقد سبق في الآيات قبلها قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم أخبر عن أحوال الناس وعن حاجاتهم وعن طلباتهم، فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآيات يبين الله عز وجل فيها مطالب العباد، مطالب الناس وماذا يريدون، فأخبر على أن عدد من الناس ليس همهم إلا الدنيا وليس لهم في الآخرة نصيب، فيطلبون من الدنيا حاجاتهم، والله عز وجل الدنيا عنده لا تساوي شيء. وهذه الآية تدل على أن الله عز وجل يستجيب دعاء من دعاه، سواء كان كافرا أو فاسقا أو عاصيا أو مسلما. فهؤلاء طلبهم الدنيا: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهذا يبين للمسلم على أن هذه الدنيا التي تعطى للكفار لا يقول لماذا يعطونهم كفار، والله عز وجل الدنيا لا تساوي عنده شيء، وكونه يستجيب للكفار هذا لا يدل على محبته لهم، وإنما هذا فيه ابتلاء وامتحان، والله يجيب دعوة من دعاه. ولكن إذا أجاب المسلم وأعطاه في الدنيا ثم أعطاه في الآخرة وهي أفضل من الدنيا، فهذا هو الدليل على المحبة، لأن الله عز وجل يحب من أطاعه ويبغض من عصاه، يبغض الكفر وأهله. ولكن الله عز وجل كما قلنا في هذه الآية الصريحة بأن الاستجابة من الله عز وجل تكون لكل مخلوقاته، فهو يرزق الكافر وغير الكافر. وأما المسلم فهمته عالية، يطلب الجمع بين الدنيا والآخرة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء ليجمع بين الأمرين، لأن المسلم لا ينسى نصيبه من الدنيا ولكن همه كله الآخرة، وما جاء في هذه الدنيا هو مما يستعين به على أمر الآخرة. الله عز وجل ذكر بعد تلك الآيات التي سبق ذكرها بقية مناسك الحج، فأمر بذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالأيام المعلومات هي أيام العشر، ويدخل فيها يوم العيد اليوم العاشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة. واذكروا الله في أيام معدودات، وذكر الله عز وجل يكون بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ولهذا يكون التكبير في هذه الأيام الثلاثة مشروعا للحجاج ولغيره، ويكون التكبير بعد الصلوات، وهذا معناه الذكر المقيد، ويكون في الثلاثة الأيام التي هي أيام التشريق المسلمون جميعا الحجاج وغيرهم مشروع لهم أن يكبروا الله عز وجل في أدبار الصلوات، فهذا ذكر مقيد بهذه الأوقات. وهناك أدلة تدل على أن الذكر يكون مطلقا في هذه الأيام، أي يكبرون الله عز وجل في اليوم كله سواء بعد الصلوات أو في الأوقات الأخرى. واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأيام المعدودة هي الثلاثة الأيام. الثلاثة الأيام هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن يوم العيد لا يعد لا يحسب، فالحاج المطلوب منه أن يكمل مناسكه، وذلك التكميل بهذه الثلاثة الأيام التي يبيت فيها في منى وهو واجب، ويرمي الجمرات بعد الزوال، يرميها في اليوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاة، أي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة، ويكبر عند كل حصاة، وهذا من ذكر الله عز وجل، يكبر عند الرمي، يكبر عند الذبح، ويذكر الله عز وجل، لأن أيام التشريق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيام عيد وذكر لله عز وجل، ولهذا نهى عن صومها، ولا يجوز لإنسان أن يصوم في هذه الأيام الثلاثة أي بالحج إلا لمن كان عليه صوم للحج، يعني عليه هدي ولم يتمكن من صيام ثلاثة الأيام قبل هذا الوقت، فله أن يكمل في هذه الثلاثة الأيام، لأن هذه الثلاثة أيام لابد أن تكون في الحج، يعني فمن تمتع بالعمرة للحج ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فمعنى ذلك أن هذا الصوم لابد أن يكون في الحج، أما ما عدا ذلك من الصوم عليه فهذا يصومه في أي مكان كان. ثم أخبر تبارك وتعالى بهذه الرخصة فقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اليومان هو الحادي عشر والثاني عشر، ويوم العيد لا يحسب، وكثير من العوام ومن يشبههم يظن على أن اليومان يوم العيد واليوم الحادي عشر، فينطلقون بعضهم يرجعون بعدما ينتهون من هذين اليومين، وهذا غلط، وإنما اليومان يوم 11 ويوم 12. هذه الأيام من تعجل فيها أي في اليومين فلا إثم عليه، أي لا حرج عليه في ذلك، وهذه رخصة من الله عز وجل للحجاج إذا رموا الجمرات في اليوم الثاني عشر ثم انصرفوا وذهبوا إلى مكة فلا حرج عليهم، أي لا إثم عليهم في ترك ذلك اليوم الثالث. ثم قالوا من تأخر فلا إثم عليه، يعني من تأخر بمعنى أنه لم يأخذ بهذه الرخصة فلا إثم عليه، ولكن المتأخر عمله أكثر من المتعجل، لأن هذا اليوم الذي تأخر فيه فيه عبادة، فيه مبيت في منى وفيه رمي الجمرات، وهو يتحصل على أجر أكثر من المتعجل. ثم بين الله عز وجل أن ذلك يكون لمن اتقى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن اتقى في حجه فهو الذي يكون حجه الحج المبرور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أي التقوى أنه اتقى المعاصي ولم يرتكب شيئا. والتقوى تكون عامة ومطلوبة من المسلم في كل وقت وحين، ولكن في الحج مطلوب منه ذلك، لأن ذلك ينقص في حجه، إما أن يفسده إذا كان الرفث كما سبق الحديث عن ذلك. والرفث هو أن يجامع الرجل زوجته قبل أن يقف بعرفة، وهناك يفسد حج. وأما إذا كان الفسوق الذي هو المعاصي والجدال المنهي عنها، فهذه تنقص من أجره، وقد يكون عليه بعض الجزاء إذا ارتكب شيئا يستحق الجزاء، ولكن حجه تام لا شيء فيه، فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم أمر بالتقوى: واتقوا الله. والتقوى كما قلنا امتثال الأوامر، كل ما أمر الله عز وجل به يجب على المسلم أن يمتثله، وكل ما نهى عنه يجب عليه أن ينتهي عنه. وهذه هي التقوى، لأن التقوى العمل بالطاعات، تجعل بينك وبين النار وقاية بطاعة الله عز وجل وبالأعمال الصالحة، وكذلك تنتهي عن الأعمال السيئة. فمن وفق للتقوى وعمل بها فهو الغانم في هذه الحياة الدنيا. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الناس اجتمعوا في مكة واجتمعوا في هذه المشاعر، ثم بعد أن انتهوا سينتشرون إلى بلاده، كل واحد سيرجع إلى بلده. والله عز وجل أمرهم بالتقوى سواء كانوا في مكة أو في غيرها، والتقوى تجب على المسلم في كل وقت وحين، وتجب عليه إذا كان في خلوة، لأن الحديث عن أبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. حيثما كنت، ولو كنت في بيتك في مكان لا يشاهدك أحد، فاعلم أن عليك رقيب وعليك شهيد، وإذا عملت شيئا فهذا مسجل عليك، الملائكة يسجلون عليك كل ما تعمل. ثم أيضا هذه الجوارح تشهد على صاحبها: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، إلى آخر الآية. وإذا كان السمع والبصر والجلود تشهد على الإنسان، فمعنى ذلك يجب عليه أن يكون دائما في حذر من ارتكاب ما نهى الله عنه، لأن هذا كله مسجل عليه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني حينما ذكر التقوى وأشار بهذه الآية واعلموا، اعلموا ماذا؟ اعلموا أنكم راجعون إليه وأنكم تحشرون، تحشرون بين يديه، وإذا رجعتم إلى الله عز وجل فسيحاسبكم. المحسن سيجد الخير، والمسيء سيجازى بمثل عمله، والله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم أخبر عز وجل أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، وأما السيئة فلا تكتب إلا سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ثم أشار في هذه الآيات التالية في وصف من ينطق بلسانه بالخير ويدعي ذلك ولكن قلبه يخالف ذلك. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، والآية وإن كان سببها خاص فحكمها عام: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. عنده اللسان الطلق، يتحدث بالأحاديث الطيبة، ثم أعماله تخالف ذلك القول الذي يقوله، يتكلم بشيء طيب ثم يرتكب الأشياء المخالفة. ومن الناس من يعجبك القول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بأنه الرجل المستقيم، الرجل الصالح، الرجل الذي يعمل الأعمال الطيبة، ولكن هذا كله بلسانه. وهذا وصف المنافقين. المنافقون أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، فأنت رسول الله، ولكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما ينطقون بذلك بألسنتهم. وهذا من جنس أولئك المنافقين. وذكروا أن ذلك الرجل الذي كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأخنس بن شريك، ويذكر هذا القول وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمن برسالته، ولكن هذا القول لا يقوله إلا بلسانه، وأما ما في قلبه فهو يخالف ذلك. ومن هذه الآية بين العلماء على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بقول الناس حتى ينظر لأفعاله. فإذا جاء إنسان وأظهر الخير وتكلم بالخير فلا بد أن ينظر هل هذا القول الذي يقوله يطبقه فعلا أو لا. ومن هنا يجب أن يتثبت في شهادة الشهود، فالشاهد الذي يشهد لا بد أن ينظر في أعماله، لأن الأقوال قد لا تكفي، فلا بد من التثبت حتى يعرف عن هذا الشخص أنه يطبق ما يقول أو لا. وهذا معروف في هذه الدنيا، كثير من الناس يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فينبغي ألا يغتر الإنسان بقول كل قائل حتى يرى عمله هل هو مطابق لقوله أو لا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الألد في اللغة معناها المعوج، ألد الخصام معناها المعوج. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. معنى أنه ملتوي في أعماله، أعماله ليست مستقيمة، وهو ألد الخصام. ولهذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. فاللد كما عرفنا أنه المعوج عن الطريق المستقيم، وهذا من صفات المنافقين. والله قال لتنذر به قوما لدا في آيات في سورة مريم. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يحلف على أنه رجل مستقيم وأن هذه الأقوال التي يقولها يطبقها في أعماله، وهذا على هذه القراءة ويشهد الله على ما في قلبه. ورواية أخرى أو قراءة أخرى: الله عز وجل يشهد على أن ما في قلبه مخالف لأقوال هذه التي يقولها، ولكن السياق يدل على هذا المعنى، هو أنه يحلف على أنه رجل طيب وأنه رجل فاضل وأنه لا يعمل الأعمال الصالحة. ثم أخبر عن هذا المتصف بهذه الصفة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى يعني خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحلف ويقول على أنه الرجل الفاضل الرجل الطيب، إذا تولى سعى في الأرض. وهذا كما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقوله العلماء، فهذا ينطبق على كل واحد يقول مثل هذا القول ثم أعماله وأفعاله تخالف قوله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى بمعنى قصد، ما هو سعى بمعنى أنه هرول. والله عز وجل يقول في إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ثم قال واسعوا إلى ذكر الله، معنى أقصدوا إليها، لأن الصلاة لا ينبغي أن يأتي الإنسان وهو يهرول، لأن الرسول نهى عن ذلك. إذن السعي معناها القصد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، والله عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ثم قال ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يهلك الحرث والنسل، ذكر العلماء على أنه قد يكون ذلك بالمعاصي، لأن المعاصي إذا كثرت في الأرض جاء الفساد، ولهذا حينما تكثر المعاصي ويتأخر نزول المطر، وذلك يكون بأسباب تلك المعاصي من بني آدم، فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه، لأن هذه المعاصي تحدث الفساد في الأرض، تحدث الفساد في الأرض في بركتها، في بركة يعني ثمارها، في عدم نزول الأمطار. والمعاصي ما يترفع العقوبات على الناس إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. ولهذا حينما خرج يعني بعض الأنبياء كما ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، أنه حينما خرج فوجد نملة رافعة أرجلها إلى السماء، فقال أرجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. الشاهد على أن المعاصي كلها شؤم على صاحبها وعلى المجتمع جميعا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأنه لا بد أن يؤخذ على يد العاصي، وأنه يؤطر على الحق أطرا، وإلا فالله عز وجل سيسلط بعقاب على الناس يعمهم جميعا، يعم الصالح والطالح. فينبغي أن يكون هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر والأخذ على يد السفيه، ويكون ذلك بالأسلوب الحسن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فاليد لا تكون إلا لمن عنده السلطة ويستطيع أن يغير المنكر بيده، كما قلنا في مرار في حلقات سبقت أنه قد يكون لصاحب البيت في بيته إذا كان يستطيع أن يؤدب أولاده، بل قد يأتي في مرحلة من المراحل لا يستطيع حتى مع أولاده، وهذا مشاهد ومعروف، كثير من الناس يعرف ذلك. فإن استطاع أن يغير بيده فهذا هو المطلوب، وكذلك كما قلنا هذا يكون للجهات المسؤولة، هي التي تغير باليد. فإن لم يستطع ذلك فيكون بلسانه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبين للناس أن هذا منكر وأن المعروف خلافه، ولا يجوز لهم أن يرتكبوا تلك المعاصي. فإذا لم يستطع في هذه الحالة أي أن يتكلم حتى بلسانه، لأنه في بعض الأوقات قد يأتي وقت لا يستطيع الإنسان أن يوكر المنكر بلسانه، ففي هذه الحالة ينتقل إلى المرحلة الأخرى، وهو أنه يكره ذلك المنكر بقلبه. لكن إذا لم يتحرك قلبه لكراهة هذه المنكرات فمعنى ذلك أنه ذهب إيمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، معنى أن قلبه مات، فإذا مات قلبه لم يبقى عنده من الإيمان شيئا. فعلى المسلم أن يعمل قدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، يعني أن ذلك كله فساد، فلا يجوز للمسلم أن يسكت عن شيء يستطيع أن ينكره على صاحبه. ثم من صفات هذا الشخص أنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني هذا الشخص الذي هذه صفته وهذه أعماله، إذا قيل له اتق الله تكبر وأخذته العزة بالإثم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في مثل ذلك أن مثل هذا أن يقال أن يقول الرجل للرجل الآخر اتق الله فيقول عليك نفسك، يعني اشتغل بنفسك واترك الآخرين. وهذا من الأمور التي تحدث في الوقت الحاضر، كثير من الناس لا يقبل النصيحة، فإذا نصحته عن أمر فيه مضرة عليه هو يقول ما لك ولي، روح اشتغل في حالك واتركني. فهذا ينطبق عليه هذا المعنى، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فيكون متكبرا معرضا لا يسمع لهذه الموعظة ولا تؤثر في قلبه، بل يرد على من نصحه بهذا القول السيء الذي لا ينبغي أن يكون منه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ثم بين الله عز وجل جزاءه، قال فحسبه جهنم، لأن هذا درجته وصلت إلى درجة الكفر. حسبه جهنم أي تكفيه، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد الفراش، وهذه جهنم هي دار للكفار وللمنافقين وللعصاة. أما الكفار فيخلدون فيها، وأما المنافقون ففي الدرك الأسفل من النار. وهذا الوصف جاء في وصف المنافقين في هذه الآيات. وأما العصاة فهم معرضون لعقاب الله عز وجل، ولكن هم يعاقبون بقدر ذنوبهم، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر أو المنافق النفاق الاعتقادي. نسمع لشرح هذه الآيات، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، وللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد.
نعم.
فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه.
العلماء بيّنوا على أن الإنسان إذا أراد أن يتعجل فلا بد أن يخرج من منى قبل الغروب، أي قبل غروب اليوم الثاني عشر. أما إذا غربت عليه الشمس وهو في منى لزمه المبيت. لكن هناك أحوال قد لا يتمكن الإنسان من الخروج، بمعنى أنه حينما يستعد للخروج بعد الرمي ويركب سيارته ثم يسير في الطريق، فيجد الزحمة في الطريق التي لا تمكنه من السير حتى يخرج قبل الغروب، فتغرب عليه الشمس وفي داخل منى، فهذا لا يلزمه المبيت، وإنما يلزم المبيت الرجل الذي جالس في مكانه حتى تغرب الشمس. أما إذا عزم على السفر واشتد ورحل ولكن لم يتمكن من الخروج، فهذا حكمه حكم المسافر ولكنه لم يتمكن من الخروج. أما إذا غربت الشمس وهو في خيمته في منزله، فهذا يلزمه أن يبيت ولا يجوز له الخروج، بل يبيت إلى اليوم الثاني ثم يرمي الجمرات وبعد ذلك ينصرف، وهذا أجره أكثر من أجل الرجل الأول الذي تعجل في اليومين، لأنه قام بعبادة أخرى لم يقم بها من تعجل في اليومين. نعم.
وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل، لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله: لمن اتقى، أي اتق الله في جميع أموره وأحوال الحج. فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل.
يعني التقوى كما قلنا هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهو يقول: إن كانت التقوى عامة، أي اتقى الإنسان في جميع أعماله في الحج وتجنب جميع المحظورات ولم يحدث منه شيء، فيكون الأمر كذلك. وإن اتقاه في شيء معين فكذلك يكون الجزاء من جنس العمل. فإذا الإنسان اتقى الله عز وجل في أمر معين فالله عز وجل يعفو عنه في ذلك، لكن إذا اتقيته في شيء ولم تتقه في الأشياء الأخرى فكل شيء بحسابه، ولهذا قال فإن الجزاء من جنس العمل، فإن كانت التقوى عامة فنفي الحرج في الجميع، وإن كانت التقوى خاصة فيكون ذلك في ذلك الشيء الذي اتقى الله عز وجل فيه. نعم.
واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك.
يعني الإنسان إذا كان عنده علم بأن الله عز وجل يحاسب كل إنسان بما عمل، فإن عمل خيرا وجد الجزاء على ذلك، وإن عمل خلاف ذلك وجد الجزاء على عمله. فيقول من كان عنده علم فهو نفسه الذي يتقي الله عز وجل، لأن تقواه دلت على علمه بأن الله يحاسب فيثيب الطائع ويعاقب العاصي، ولهذا حث على العلم. واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي اعلم بأنك ستحشر، ستبعث يوم القيامة وستجازى بأعمالك، فمن عمل خيرا فسيحمد الله على ما يجازيه به، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
ثم قال رحمه الله: لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله. فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، فهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق، فلهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمت وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم.
هو لما ذكر أن الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة يجب إكثار العمل فيها، ولهذا في عشر ذي الحجة الرسول عليه الصلاة والسلام رقب في ذلك، وأخبر أن الأعمال فيها لا يمكن أن يكون ثواب الشخص فيها إلا رجل مجاهد في سبيل الله خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، وكذلك في رمضان، رمضان كله فيه خير، والعشر الأواخر منه أكثر خيرا، فإنه ينتظر فيها ليلة القدر التي العبادة فيها خير من ألف شهر. وكذلك هذه الأيام في أيام التشريق من أيام الخير، من الأيام الفاضلة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل فيها. ثم هناك مواسم، ومنها يوم الجمعة، فهذه الجمعة العمل فيها خير، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، فإنها معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينظر لمواسم الخير فيكثر من الأعمال فيها، لأنها فرص تمر على الإنسان، والله عز وجل يسابع لعباده هذه الأعمال الفاضلة، هذه الأيام الفاضلة التي يستفيد منها لآخرته ويتزود منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما ينتهي صوم رمضان الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلا يعقبه بأيام الحج، وأيام الحج من أفضل الأيام. ثم إذا انتهت يأتينا عشر عاشوراء، ونحن الآن فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الصوم فقال: أفضل الصوم شهر الله المحرم، أي صوم النوافل، وأخبر فيه على أن صوم اليوم التاسع يحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية. واليوم التاسع حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها اليهود وإذا هم يصومون هذا اليوم، فسألهم لماذا يصومونه، فقالوا إن هذا اليوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، لأن نحن الذين نتابع موسى. اليهود الآن ما يتبعون موسى، ولا النصارى ما يتبعون عيسى، دعوهم كذب لا يتبعونهم أبدا. المسلمون هم الذين يتبعونهم. لماذا يتبعونهم؟ لأنهم يؤمنون بهم أنهم رسل الله عز وجل. المسلمون يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالرسل جميعا، والرسل دينهم واحد وهو التوحيد، أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا الدين أكمل الأديان جميعا في تشريعاته في أخلاقه في معاملاته، وهو رحمة للعالمين كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا اليوم الذي هو يوم التاسع قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، أو لأصومن العاشر مع التاسع، بمعنى أنه يضيف إليه يوما، وهذا ينبغي للمسلم أن يصومه، أي أن يصوم التاسع والعاشر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على صومه ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي هذا اليوم حتى يصومه. وهذا اليوم خير للمسلمين وفي هذا الأجر العظيم، لكن بعض الفرق تجعل هذا اليوم يوم عيد ويوم نكال، تجدهم يضربون أجسامهم بالسكاكين ويكشفون شعورهم وينتفون شعورهم ويصيحون ويعملون حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. فيجب على المسلم أن يتبع منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وما أمر به وما حث عليه، وأما مثل هذه الأعياد الباطلة فلا ينبغي للمسلم أن ينظر فيها ولا أن يتبعها، بل هناك يقولون في أشياء تسمى حلوى توزع في هذه الفترة في هذا الشهر، يسموها الحلوى العشرية والحول الاسم هذا، بمعنى أنها توزع من أجل هذا العيد الذي يسمونه يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء عند المسلمين هو صوم التاسع والعاشر، هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبعه وأن نترك البدع المخالفة لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال وإذا تولى، هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك، سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي.
يعني كما أخبر الله عز وجل وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يكون هناك ذنب إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة، فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله دائما، والتوبة مطلوبة من كل مسلم في كل أحواله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون دائما وفي كل وقت وحين أنه تائب إلى الله عز وجل، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، فعلى المسلم أن يحافظ على التوبة، والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فنتوب من جميع المعاصي، والإنسان لا يظن على أنه ما يعمل شيء، المعاصي موجودة، فينبغي للمسلم أن يتوب دائما وأن يستغفر الله دائما. ثم هذا الرجل الذي يسعى في الأرض فسادا، فالمعاصي التي تحدث في الأرض النكال لا يأتي للمسلمين إلا بسببها. المسلمون يخالفون كثيرا مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرتكبون هذه المعاصي، وحينما يرتكبون الله عز وجل يسلط عليهم في هذه الدنيا قبل الآخرة. ماذا يحدث بالمسلمين من النكال من الهوان؟ كله بما كسبت أيدي الناس، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إليه وأن يعملوا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير. أما المعاصي فشؤمها على كل شيء، فيجب على المسلم أن يجتنب ذلك. نعم.
والله لا يحب الفساد، وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختيار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس.
اختبار أحوال الشهود. هو يقول الكلام الذي يصدر من الناس هذا لا يدل على هذا ولا على هذا، فإذا جاء الإنسان يمدح نفسه وأنه يعمل وأنه كذا وأنه كذا فهذا لا يكفي حتى يتبين حاله، وحاله لا يتبين إلا بعمله، فإن كان عمله مطابق لهذه الأقوال التي يقولها فهذا هو المطلوب، وإذا كان يقول بلسانه قولا وأحواله تخالف ذلك فهذا هو المنافق. المنافق هو الذي ينطق بلسانه بشيء ولكن يخالفه بأعماله.
وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بصبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين، ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع وبأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب، لا يرجون الثواب جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم.
هو الحقيقة هذا ينطبق كما قلنا على المنافق. المنافق النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي، لأن النفاق العملي هذا من الكبائر ويعاقب عليه عقاب العصاة، ولكن هذا السياق يدل أن من اتصف بهذه الصفة هو منافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ما يقول ذلك، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.